هذه الآية والتي بعدها آيات عظيمات والقرآن والسنة يجب على المسلم وبالذات على طالب العلم أن يقف مع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويتعظ ويطبق ينفعه الله عز وجل به. وطالب العلم هو وريث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والعلماء ورثة الأنبياء العلماء ورثة الأنبياء، وطالب العلم هو منهم ويرث بقدر طلبه. فما دام أنه وريثه في الحفظ والأخذ، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، فليرث منه الصفات الحميدة، ومنها هذه الصفات: أن يكون رؤوفا ورحيما بالمؤمنين وبالذات بإخوانه. فالرحمة بالسني والرأفة تتطلب منا أمور: الأمر الأول أن تحب أخاك لله سبحانه وتعالى، فهذا أمر يجب أن نتنبه له. ونحن نكرر هذه المواعظ لعل الله سبحانه وتعالى أن يجمع لنا بين التوحيد وبين حسن الخلق، فإذا رزقك الله عز وجل الأمرين أفلحت. والحب هذا يكون لله لا يكون لغيره، فمن أحب أخاه لله أفلح ونال على مراتب عظيمة، منها أن الله عز وجل يحبه. حقت محبتي للمتحابين في، حديث عبادة بن الصامت عند أحمد وغيره: وجبت محبتي للمتحابين في، حديث معاذ بن جبل، وكلاهما صححهما الإمام الألباني رحمة الله عليه: حقت ووجبت. وفي مسلم من حديث أبي هريرة في قصة ذلك الرجل الذي زار أخا له في قرية، فأرصد الله على مدرجته ملك قال له: أين تريد؟ قال: قرية كذا وكذا. ألك فيها حاجة تربها؟ قال: لا، إلا أن لي فيها أخ أحببته في الله. قال: إني رسول الله إليك أبشرك أن الله قد أحبك كما أحببته. هذه نعمة عظيمة. من أحب أخاه من أجل الله وفي الله يظله الله في ظله، كما في صحيحين من حديث أبي هريرة: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. محبة من أجل الله سبحانه. ومتى تعرف هذه المحبة أنها لله أو لغيره؟ تعرفها من يقول لنا؟ نعم، تعرفها وزنها بقلبك. إن كان هذا أخوك الذي تحبه حدث منه معصية أو أمر مخالف فنقصت المحبة في قلبك، فابشر بالخير. وإن عمل طاعة ازدادت فهذا ميزان عظيم، ميزان عظيم فيه بشارة عظيمة. وإن كانت المحبة على وتيرة واحدة ففي محبتك نظر، يعني أخضر أحمر، معصية غير معصية، هذا في المحبة نظر. ومن الرحمة بأخيك المسلم أن تنصحه، هذه من الرحمة. فذكرنا أن الميزان في المحبة لله ولغيره تعرف بإتيان المعاصي والطاعات، أما الذي يمشي على وتيرة واحدة ما ينفع، يعني أخوه على استقامة يحبه أحدث ما زال يحبه، وما زال ذلك الميزان، هذا فيه نظر. ومن رحمتك بأخيك كما قلنا النصيحة، تنصحه، والنصيحة عكس الفضيحة، وطالب العلم يتنبه لهذا لأنه هو أهل لحمل هذه المسائل. والنصيحة بشروطها تكون سرا، وأولا تكون لوجه الله سبحانه، وتكون سر، وتكون بلين وبرفق. من يذكر لنا أبيات الشافعي؟ تعمدني النصيحة بانفرادي، فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذا لم تلق طاعة. صحيح، تعمدني النصيحة بانفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة. فمن سلك هذا الطريق ما يضيعه الله بإذن الله، يقبل الناصح. وأخوك أحق من تنصحه، ما حال حديث المؤمن مرآة أخيه المؤمن؟ من يذكر لنا من رواه؟ أنا أريد أفهم منكم، ما أنا عارف. المؤمن مرآة أخيه المؤمن، الباني رحمة الله عليه يصحح في عدة مصادر، ومعنى المرآة أي ترى بها ما بك من قذارة ومن اتساخ، وأخوك هكذا. الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامة، لله ولرسوله ولكتابه، ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، في مسلم من حديث أبي رقية تميم الداري. ما أجمل النصيحة، من أنفع العلاج بين المسلمين، بالذات بين السلفي والسلفي، بين السني والسني، بين الذين يحملون المنهج الحسن. انصح أخاك وارفق به، فإن أبى كيف تتعامل معه؟ ها، من يرفع يده؟ كيف تعامل؟ نصحته سرا وبلين وما استجاب، ونصيحتك بإذن الله أنها لله، كيف تتعامل معه؟ ها، يعني تستعين بمن هو قريب من طيب. فإن لم يكن هذا ولا هذا، لا شك، لكن ما أرضي ولا أفهم. يختلف، إن كانت المعصية تتعلق به خاصة ما تتعدى لغيره فاستره، فبقي الستر. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، كيف تستر المسلم؟ المسلم يحتاج ستر إذا كان عريان ولا إذا كان لابس؟ إذا كان عريان يحتاج الستر، أما إذا هو لابس فقد هو لابس، ما يحتاج منك شيء. وهكذا في التعري المعنوي، فالمعاصي والشرك تعري معنوي، والطاعة والتقوى لباس، ولباس التقوى ذلك خير. فإن كانت تتعلق به شخصيا وما تتعدى إلى غيره تستره. ما أعز هذا الباب عندنا إلا من رحمه الله، ما أعزه، تستره ولا تفضحه ولا تغتابه. قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم في مسلم من حديث ابي هريره: اتدرون ما الغيبه؟ قالوا: الله ورسوله اعلم. قال: الغيبه ذكرك اخاك بما يكره. قال: يا رسول الله، ارايت ان كان فيما اقول؟ فيما اقول. قال: ان كان فيما تقول فقد اغتبته. هذه هي الغيبه، ان تقول لاخيك، ان تتكلم في اخيك في غيبته بشيء هو فيه، وان لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فننتبه لهذا الأمر جيدا، هذا الأمر يأكل علينا الحسنات أكلا أكلا، وما نفلح إذا كنا من أصحاب الفضائح ما نفلح. من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضح ولو في جوف داره. حسبنا الله ونعم الوكيل. علينا أن ننتبه، فإن كانت متعدية للغير هنا يحذر منه. ومع السلفي بإذن الله يحصل الخير، ما تلقى سلفي عنده من تلك المعاصي التي تحتاج التشهير، وغالبا نأتي بالعكس، ربما نحدث الزملاء في المسجد كلهم وما قد نصحنا صاحب المعصية. يحصل هذا ولا ما يحصل؟ يعني تحدث إخوانك جميعا وصاحب المعصية ما قد وصلت عنده. فعلينا أن ننتبه، هذه علامة الرحمة بالمؤمن. ومن تحزب تخرب، ما يرحم أهل السنة، ما يرحم أهل السنة. والذي ما يرحم أهل السنة ولا يرحم المؤمنين علامة على انحرافه. من الذي قال من علامات أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر؟ من علامات أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر هكذا يقول بعض السلف: إذا رأيت الإنسان يتكلم في عالم من علماء السنة فاعلم أنه مبتدع. ويا لله، كم تكلم في أهل السنة بغير حق، ومن آخرها ما تكلم به الشيخ ربيع وفقنا الله وإياه. ويعلم الله هل خرف واختلط فيعذر، أم أن الحسد قتله. يذكر كلام تكذبه العجائز، والله في شيخنا يحيى كلام تكذبه العجائز، سأسرد لكم بعضه وأنتم طبقوا على الشيخ يحيى أو ابعدوه منه، وأنقل كلامه بإذن الله ما استطعت بالنص. نقله عنه خالد المصري، واحد اسمه خالد المصري من مصر، قال: والله أنه أن الحجوري صاحب فتنة. هذا اليمين الأول: والله أن الحجوري صاحب فتنة، والله أنه ليس من المنهج السلفي في شيء. هذا الثانية: والله أنه تأكل في هذه الفتنة، أي الفتنة التي حصلت من الحرب بينه وبين الرافضة، ووالله أنه سار مليونير وبنى له قصرا في صنعاء. لا إله إلا الله. أما الآن حللوا الكلام، قوله صاحب فتنة كذب، كذب. وقوله أنه على المنهج السلفي لأنه سار عند الشيخ ربيع وفقه الله وأحسن خاتمتنا وخاتمته، سار عنده أن المنهج السلفي هو ربيع، فمن وافق ربيع هو سلفي، ومن خالف ربيع خرج من المنهج السلفي. وما أنا إلا من غزية إن غوت، غويت وإن ترشد، غزية أرشد. حاله حال من يقول هكذا. ثم الفضيحة الكبرى أنه قال: والله أنه تأكل بهذه الفتنة. نقول: والله يا شيخ ربيع أنه مديون، وأنه ما يجد ما يضيف ضيفه، وهو شيخنا ونحن أعرف بها. ثم قال: سار مليونير. قال أخونا الشيخ محمد السوري حفظه الله، قال: جلسنا مع الشيخ مجلسا فتذاكرنا كلام ربيع، فوصلنا عند قوله أنه مليونير. قال الشيخ: يا أخوان، كم المليونير هذا؟ ما يعرف المليونير، حتى نحن ما نعرفه، لسنا مساكين. يلا لقد حصل له 3000 اشتري له كتب، وأحيانا استلف قلم من أخيه، وأحيانا ثوبه قد معطف قد 4 أدوار. ونحن نحمد الله على هذه الحالة، والله نجد فيها لذة ونجد فيها نعمة. ونجد أن الله عز وجل اختار لنا الخير، ويعلم الله كيف حالنا لو بسط الله علينا الأموال، ونحن في نعمة والله نتقلب فيها ليل نهار. لكن انظر يا أخي كيف قال بنا له قصرا في صنعاء، ما أدري من أين الحجارة عداهن، من مأرب أو من أين، ومتى بنى، وكم جلس لما بنى، ما كمل سنة في صنعاء، ومتى بنى ومتى سكن. والمسألة فيها جافع الخير اشترى له 4 شقق هكذا أظن بلكم ليسات، وأصر الشيخ أنه يجعلها إلا للدعوة، وقد أرادوا أن يجعلها له ولأولاده فأصر، وهي باسم الدعوة مع أخينا الشيخ محمد القيسي. لكن الذي يحسدك ما تقول له؟ إيش تقول له؟ ما يرتاح إلا إذا مت، وما يرتاح إذا مت. لو مت وحضروا جمع كبير يصلون عليه قال آه مشكلة، قال حتى على الموت لا أسلم من الحسد. فيا إخوان شيخنا ظلم كثيرا والله، والدفاع عنه نعتبره واجب، من ذب عن عرض أخيه ذب الله عن عرضه، وهذا شيخنا، وهذا استفدنا منه كثيرا واستفاد الناس منه كثيرا. وإن أفادك إنسان بفائدة من العلوم فلازم شكره أبدا، وقل فلان جزاه الله صالحة أفادنيها، ودعك الكبر والحسد. كيف هذا آلاف الناس من الرجال والنساء عرفوا السنة على يده، آلاف الناس يتتلمذون عليه في أصقاع المعمورة، في أصقاع المعمورة يتتلمذون عليه على كتبه وعلمه. فالله الله لا تأتينا الغفلة. من الذي قال تعالوا بنا نغتاب في الله ساعة؟ شعبة بن الحجاج ولا من كان يقول تعالوا بنا نغتاب في الله ساعة؟ معناته نحذر من أهل البدع. الشيخ ربيع معروف، تذهب للعوالي ما حد يعرفه، وأنا ممن ذهبت سألت بجانب بيته، ما باقي إلا بيتين، وين بيت الشيخ ربيع؟ قالوا ما حد يعرفه، بس رزقه الله تزكية الشيخ الألباني، قال ربيع حامل لواء الجرح والتعديل، وشهره الشيخ مقبل رحمة الله عليه، فهو مشهور عند طلاب الألباني وعند طلاب الشيخ مقبل فقط. ولكن كما يقال أسد علي وفي الحروب نعامة فتخاء تتخاء تهرب من صفير الصافري، يتشجع لهم على أهل السنة والموعد الله، والموعد الله، فهم أسود على أهل السنة، وأهل السنة ما يضيعهم الله عز وجل بإذنه سبحانه، وشيخنا ما يضيعه الله. في هذا الظرف من المفروض أن يواسى، ومن المفروض أن يدعى له، مشرد مهاجر طرط من بيته، فمن المفروض أن يدعى له وأن يواسى وأن يزوره إلى مكانه الذي هو فيه، لكنه نسأل من الله السلام. فنحن تذاكرنا هذا والله على سبيل النصح والدفاع عن شيخنا وإخبار إخواننا ما يدور، لأن الإخبار مهم، لا يأتي واحد هكذا يأخذنا. وما أخذ كثير من إخواننا إلا بسبب غفلة المدرسين والدعاة، وأهل الأهواء يتخطبونهم. لكن لما تقف على الحقائق وتعرف ماذا يدور حولك، تحب أخاك وتقبل عليه وتعرف أنك محسود من غيرك، فتقوى الأخوة بإذن الله سبحانه وتعالى. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمة الله عليه، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. قال رحمة الله عليه رواه أبو داود بإسناد حسن، رواته ثقات، قال رواته ثقات، وهو من طريق عبد الله بن نافع الصائغ. عن ابن أبي ذئب عن أبي سعيد عن سعيد المقبري عن أبي هريرة وعبد الله بن نافع الصائغ قد تكلم فيه أناس وعدله آخرون. وشيخنا محمد حفظه الله يرجح أنه إذا لم يصرح بجرحه في رواية حديث بعينه فالصحيح أنه يحسن له وأن حديثه مقبول، وله أيضا شواهد، فصار الحديث بشواهده صحيح. هذا قال شيخنا عندك أخانا، نعم هو يرتقي إلى درجة الحسن ويرتقي إلى درجة الصحيح أيضا بشواهده. والإمام الألباني رحمة الله عليه قد صححه. وكما ذكرنا أن فيه ثلاث جمل، تكلمنا على الجملة الأولى، والجملة الثانية وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث ما كنتم. نعم، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، هذه الجملة الأولى، ولا تجعلوا قبري عيدا. ما معنى عيد؟ يعني يعاود زيارته. سؤال: لو أن إنسان يسر الله له الزيارة للمدينة النبوية فمكث شهرا في المسجد الحرام، فبعد الفجر كل يوم يمر ويزور النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ويسلم عليه، فما حال هذا العمل عند من؟ ما حال هذا العمل، يصلح أم ما يصلح؟ الصحيح أنه لا يصلح، وأن هذا مدعاه إلى ما بعده. ما هو الذي بعد هذا العمل؟ أن يحصل تعظيم للقبر فيعبد من دون الله. وكثير من الناس هكذا، ترى كثير من الجهال بالذات الأعاجم ربما يزوره في اليوم 5 مرات، يقول لك نغتنم الفرصة، احنا هنا الأسبوع كذا نغتنم الفرصة. يزور المسجد، نيته المسجد، هكذا يعني يصلي المسجد، يحاول ألا يكون كل جمعة، فلا يكون من هذا، يزوره في الشهر 3 جمعة 5 جمعة ولا يحدد، فالتحديد فيه خطورة. لكن ما حددت متى، فزيارته قال العلامة العثيمين من جملة زيارة المقابر، لا فرق بالنسبة للتذكرة في الآخرة، لأن له فضل لا شك أن تسلم عليه بعينه، لكن بقي في التذكرة للآخرة كزيارة أي مقبرة من مقابر المسلمين. فمن حدد يوما في الأسبوع أو الشهر وسار له عادة يخشى أن يدخل في هذا، ولا شك يدخل في العيد والمعاودة. ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي، وبعضهم قد اعتاد حتى على أبي وأمه، يدورهم كل جمعة ويأخذ لها من هذا الجص ويشخطط عليها كذا، ما أدري ما يعتقدون في هذا، حسبي الله ونعم، يقرأ الفاتحة ويكتب. ها؟ أولا كيف سيزكي؟ يعني قد جصص القبر، أعرف لكن هذا بدعة. تريد تجعل صدقة جارية لأبيك ولأمك، خذ ترميزا أو ماء وضعه على قارعة الطريق، وما دخله فوق القبر وتدعس القبور وتأتي بالطيور إلى فوق قبر أبيك وكذا مشاكل. فالصدقة الجارية تصل له في أي مكان، فلا يشرع في زيارة القبور إلا للذكرى، تتذكر الآخرة، فزوروها فإنها تذكر بالآخرة، هذه العلة لا غيرها، فما خالفها سار إما بدعة وإما شرك على حسب ما يعمله الزائر. ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي، فما دام أن قبره لا يجعل عيد فمن دونه من باب ماذا؟ باب أولى. وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت حيثما كنتم. وهذا فيه أنه كل من صلى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هنالك ملائكة تبلغه السلام تبلغه السلام. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام. حديث ابن مسعود وهو صحيح. وذكروا أن الحسن رضي الله عنه، وما أدري ما صحت هذا السند إليه، كنا نريد نبحثه لكن لقلة المراجع الله المستعان، أنه قال: سلم عليه هنا أو في السند، أو كلمة ما يشابهها هكذا، كأنه ينصح إنسان قال: سلم عليه هنا أو في السند. نعم، المهم في مسافة بعيدة يأتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سلامك. وفي هذا أن الإنسان يكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. أجور عظيمة تغترفها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، أو اللهم صل على محمد وسلم، صلى الله على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، بصيغة الصلاة الإبراهيمية عشر حسنات. فهذه تجارة عظيمة مع الله سبحانه وتعالى. وقد يقول قائل: كيف لو سلم عليه ألف في مرة واحدة؟ كما أصحاب العقلانيون يتفلسفون، ماذا الفلسفة؟ قل لك: لو سلم عليه ألف، عشر ألف، لأن المسلمون كثر، كيف يبلغونه؟ أمن يجيب عليهم؟ هذه من أمور الغيب. ولماذا الإيمان بالغيب؟ ولو سلمنا للعقليات وللعقلانيين في أمور الغيب لتركنا الدين كله. أما نحن نؤمن أن المؤمن يوسع له في قبره مد بصره؟ أو بعض المقابر ما بلاي 10 متر 20 متر؟ كيف هذا مد بصره؟ وش بقي لأصحاب القبور؟ فإياك أن تسلم لعقلك الكلام في الأمور الغيبية. وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. قال: وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا، ولا تتخذوا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. قال: رواه في المختارة. المختارة هي للإمام المقدسي. كما أحاديث زائدة على الصحيحين. أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي. والحديث أصله ضعيف لكن له شواهد يحسن بها. له شواهد يحسن بها، ومنها الشاهد الذي قبله. إلا أن الشيخ العثيمين رحمة الله عليه، وأيضا هذا الحديث قد حسنه العلامة الألباني، وهكذا احتج به الإمام الوادعي رحمة الله عليه في رياض الجنة، كتاب للإمام الوادعي رياض الجنة. ما هو بقية عنوانه؟ الرد على أعداء السنة. على من رد؟ غالبه رد على الرافضة. نعم، رياض الجنة في الرد على أعداء السنة. فيا ليت تلميذه يقرأ كتب شيخه. فالأعجب من هذا: ليت الإمام يقرأ كتبه. والحديث هذا صح المرفوع منه، أما الموقوف اختلفوا فيه، والصحيح أنه ضعيف. الموقوف أي كلام علي بن الحسين إلى علي بن أبي طالب، وذاك صححه بشواهد. وعلي بن الحسين هو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، يكنى بزين العابدين، خير آل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من التابعين رحمة الله عليه ورضي الله عنه. فما دام أن الموقوف ضعيف فلا داعي للكلام عليه. وهذا المرفوع لا تتخذوا قبري عيدا سبق، ولا تتخذوا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. هذه اللفظة ذكر الإمام العثيمين أنه يحصل فيها شك، لأنه قال ماذا؟ وصلوا علي فإن تسليمكم، ما قال إن صلاتكم. ثم ذكر فائدة سنقرأها هنا، والذي يريد يكتبها يكتبها، وإلا تراجع في كتاب القول المفيد. قال العثيمين رحمة الله عليه: اللفظ هكذا وأشك في صحته، أما صحته فقد صح بشواهده، لأن قوله صلوا علي يقتضي أن يقال فإن صلاتكم تبلغني، أي صلوا علي فإن صلاتكم، ما هو يقتضي أن تقول صلوا علي فإن تسليمكم، إلا أن يقال هذا من باب الطي والنشر. الطي والنشر، الإمام العثيمين ما هو بالرجل السهل، إمام رحمة الله عليه ينصح بقراءة كتبه، فقيه تشرب الفقه منه شربا، والعقيدة سهلة لما أعطاه الله من علم. قال: والمعنى صلوا علي وسلموا فإن تسليمكم وصلاتكم تبلغني، أي يكون المعنى من باب الطي والنشر أنه قال صلوا علي وسلموا، إلا أنه ذكر الأولى في الباب في الفقرة الأولى والثانية في الفقرة الثانية لتعم الجميع، ليكون تقدير الكلام صلوا علي وسلموا فإن صلاتكم وتسليمكم يبلغني. قال: فيه مسائل، أي الباب الأولى تفسير آية براءة سبق، الثانية إبعاده أمته عن هذا الحمى غاية البعد عن الشرك، يحمي التوحيد صلى الله عليه وعليه وسلم. الثالثة ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته سبق. الرابعة نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص، مع أن زيارته من أفضل الأعمال، على وجه مخصوص ما ذكر، مثل ما قال أخونا يخصص يوم الجمعة أو بعد الفجر أو كذا، رحمك الله، بقي زيارته كزيارة بقية القبور. الخامسة نهيه عن الإكثار من الزيارة سبق. السادسة حثه على النافلة في البيت سبق الكلام. السابعة أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة، أي عند الصحابة وعند الرعيل الأول، معلوم عندهم أنه لا يصلى في المقبرة إلا إذا كان باب صلاة الجنازة. الثامنة تعليله ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد، فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب. التاسعة كونه صلى الله عليه وعلى اله وسلم في البرزخ تعرض عليه أعمال أمته في الصلاة والسلام، وهذا كما قلنا من أمور الغيب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.